بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح حديث جبريل في الإسلام والإيمان والإحسان، المعروف باسم كتاب الإيمان الأوسط لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فصل. وقول جهم ومن وافقه أن الإيمان مجرد العلم والتصديق، وهو بذلك وحده مستحق الثواب والسعادة، ويشبه قول من قال من الفلاسفة المشائين وأتباعهم إن سعادة الإنسان في مجرد أن يعلم الوجود على ما هو عليه، كما أن قول الجهمية وهؤلاء الفلاسفة في مسائل الأسماء والصفات ومسائل الجبر والقدر متقاربان، وكذلك في مسائل الإيمان. وقد بسطنا الكلام على ذلك وبينا بعض ما فيه من الفساد في غير هذا الموضع، مثل أن العلم هو أحد قوتي النفس، فإن النفس لها قوتان: قوة العلم والتصديق، وقوة الإرادة والعمل. كما أن الحيوان له قوتان: قوة الحس وقوة الحركة بالإرادة. وليس صلاح الإنسان ونفسه في مجرد أن يعلم الحق دون أن لا يحبه ويريده ويتبعه.
شوف عجيبة، شوف القاعدة، الانطلاق من القاعدة. فهم يقولون، الفلاسفة يقولون إن سعادة الإنسان في مجرد أن يعلم الوجود على ما هو عليه، بس يعلم الوجود. طيب العمل؟ لا. يقول الشيخ: وليس صلاح الإنسان ونفسه في مجرد أن يعلم الحق دون ألا يحبه ويريده ويتبعه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هو فقط السعادة أن أعلم ربا موجودا بأسمائه وصفاته، فقط كده. أين التعبد بآثار أسمائه وصفاته؟ أين التعلق بأوامره فتمتثل ونواهيه فتجتنب؟ كما قال ابن القيم مر معنا في الكلم الطيب لما قال: وإن صلاح القلب إنما يكون في شيئين، الأول أن يقدم حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يحب ويهوى، هذا الأمر الأول، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم. والثاني أن يعظم ماذا؟ الأمر والنهي. فإن تعظيم الأمر والنهي من تعظيم الآمر والنهي، هذا هو صلاح القلب. إذن علم مجرد فقط علم ما يكون، إنما علم وعمل. والعلم بمجرده إن لم يسلم إلى عمل فلا يمكن أن يكون علما سليما صحيحا أبدا. معقول في علم لا يسلم إلى عمل؟ يبقى هذا العلم فيه ما يفسده، أو فيك ما أفسدك حتى إنك لم تنتفع به بالعلم. وإلا العلم الصحيح يسلم إلى العمل الصحيح. وهل جاءت الرسل إلا بالعلم والعمل؟ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دينه كله. بالهدى ودين الحق، الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. يبقى جاءت الرسل بالعلم والعمل، كما أنه
ليست سعادته في
طبعا ده مشابه، ده كلام الفلاسفة. الكلام الجميع في الإيمان هو إيه؟ أن الإيمان مجرد المعرفة، هو مجرد العلم والتصديق، بس مجرد العلم. يبقى شابه هؤلاء لما قالوا مجرد السعادة فين؟ في العلم. ثم قال الجميع والفلاسفة بينهما تقارب في مسائل كثيرة، من مسائل الجبر والقدر وكذا والأسماء والصفات. نعم.
كما أنه ليست سعادته في أن يكون عالما بالله مقرا بما يستحقه دون أن يكون محبا لله عابدا لله مطيعا لله. بل أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه.
صحيح. نعم.
فإذا علم الإنسان الحق وأبغضه وعاداه كان مستحقا من غضب الله وعقابه ما لا يستحقه من ليس كذلك.
بالعكس، نعم، يضاعف العذاب عليه لأنه علم. نعم.
كما أن من كان قاصدا للحق طالبا له وهو جاهل بالمطلوب وطريقه كان فيه من الضلال، وكان مستحقا من اللعنة التي هي البعد عن رحمة الله ما لا يستحقه من ليس مثله. ولهذا أمرنا الله تعالى أن نقول:
كما أن من كان قاصدا للحق طالبا له وهو جاهل بالمطلوب وطريقه كان فيه من الضلال وكان مستحقا من اللعنة التي هي البعد عن رحمة الله ما لا يستحقه من ليس مثله. نعم.
ولهذا أمرنا الله تعالى أن نقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
والمغضوب، هذه الآية الفاذة يا أخواني، سبحان الله، الجامعة التي هي تقسيم الخليقة، فلا يمكن قط أن يخرج واحد من الخليقة عن هذا التقسيم. فإذا أردت تصنيف الناس فضع هذه الآية، فضع هذه الآية: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم. والمغضوب صنف جامع بين العلم والعمل، وصنف آخذ بالعلم دون عمل، وصنف آخذ بالعمل دون علم. هل في أحد يخرج من الناس عن هذا؟ مستحيل. فمن المنعم عليهم؟ من جمع بين العلم والعمل. ومن المغضوب عليهم؟ من علم ثم كتب ولبس ودلس وفجر بعلم. ومن الضال؟ من عبد الله على جهل. وأنت ترى الناس بين عابد جاهل وبين عالم فاجر، بين مثير شهوة وبين مثير شبه. نعم.
والمغضوب عليهم علموا الحق فلم يحبوه ولم يتبعوه، والضالون قصدوا الحق لكن بجهل وضلال به وبطريقه، فهذا بمنزلة العالم الفاجر، وهذا بمنزلة العابد الجاهل. وهذا حال اليهود فإنهم مغضوب عليهم، وهذا حال النصارى فإنهم ضالون.
وإن كان في كل الطائفتين، إن كان في المغضوب عليهم ضلال، وإن كان في الضالين ما يستحقون به الغضب، لكن هذا الوصف الأغلب عليه. نعم.
كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. والمتفلسفة أسوأ حالا من اليهود والنصارى، فإنهم جمعوا بين جهل هؤلاء وضلالهم، وبين فجور هؤلاء وظلمهم، فصار فيهم من الجهل والظلم ما ليس في اليهود ولا النصارى، حيث جعلوا السعادة في مجرد أن يعلموا الحقائق حتى يصير الإنسان عالما معقولا مطابقا للعالم الموجود. ثم لم ينالوا من معرفة الله وأسمائه وصفاته وملائكته وكتبه ورسله وخلقه وأمره إلا شيئا نزرا قليلا، فكان جهلهم أعظم من علمهم، وضلالهم أكبر من هداهم.
يا سلام، الله أكبر، الله أكبر. نعم.
وكانوا مترددين بين الجهل البسيط والجهل المركب،
فإما جهل بسيط وإما جهل مركب. وقوم حالهم هكذا، جهلهم أعظم من علمهم، وضلالهم أكبر من هداهم، وبين جهل بسيط وجهل مركب، أفيكون في كلامهم قدوة وأسوة؟ نعم.
فإن كلامهم في الطبيعيات والرياضيات لا يفيد كمال النفس وصلاحها وزكاها، وإنما يحصل ذلك بالعلم الإلهي.
ما في علم يزكي النفس إلا العلم الإلهي. ما في علم، ما في طريق إلى القلوب إلا طريق الوحي. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. ما في طريق إلى القلب إلا الوحي. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدره لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله. أما سائر العلوم فإنه ليس طريقا إلى القلب. قد يصلح بدلا، قد يصلح آلة، قد يصلح بيتا، قد يصلح طريقا، أما القلب فلا غذاء له إلا في العلم الإلهي. نعم.
وكلامهم فيه لحم جمل غث على رأس جبل
وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. نعم.
فإن كلامهم في واجب الوجود ما بين حق قليل وباطل فاسد كثير.
كثير من الناس كذا، ولهذا لا تغتر يقتل فلان عنده خير، فلان عنده حق وعنده باطل. دعك من هذه السفسطة، ماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ما في مرتبة اسمها حق وضلال. ماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وإن كان في كلام حق وضلال، قد يوجد في الكلام حق وضلال، لكن هذا في الحكم بقى، في فرق بين الحكم على أفراد الكلام والحكم على صاحب الكلام. على أفراد الكلام ففي حق وباطل، وعلى صاحب الكلام فباطل. فمن كان كلامه متضمنا حقا وباطنا فإنه ينبغي أن تترك هذا، فلا تتلقى عنه العلم ولا تأخذ منه ولا تحكم عليه. إذ يقال لك ما الحكم في هذا الرجل، فتقول عنده حق وباطل. لا، قل هذا صاحب باطل، قل هذا صاحب بدعة. فما أحد يخلو من موافقة سنة يا إخواني من أهل البدع، ما أحد يخلو من موافقة سنة. وافق سنة في بعض الأشياء، الأشاعرة، المعتزلة، أي طائفة فيها بعض حق، فليقال جميعا عندهم حق وباطل. المعتزلة عندهم حق وباطل، الأشاعرة عندهم حق وباطل، الجعد بن درهم عنده حق وباطل، فلان فلان عنده حق وباطل. لا، عنده حق وباطل. إذا كان حكمك على فرض الكلام، هل ما تكلمت به الأشاعرة هنا صواب ولا خطأ؟ تقول هذا وافق، هذا صواب وهذا خطأ، الحكم على فرض الكلام. لكن الحكم على الجماعة باطل. الشخص نفس المسألة، حكم عليه صاحب بدعة ضال والموجود في كلامه هذا. ولهذا ما توقف العلماء في الحكم على فلان بأنه ضال لأن عنده بعض حق. من الذي قال ذلك؟ في أحد من العلماء توقف؟ وهذا معنى الموازنات يا أخوان، الموازنات المردودة، الموازنات المردودة. طب قد يقول لك العالم السلفي قد يوجد في كلامه بعض الباطل، فعلما لم تقل فيه هو على الباطل؟ نقول لأن الباطل هذا الموجود في مفرد كلامه لا يمثل قاعدة، فقاعدة قاعدة الحق. الأمر الثاني أنه قالها جاهلا غافلا عن الدليل، لم يثبت لديه، ولهذا منضبط القاعدة. أما المفرد الذي وقع فيه من كلامه إنما لغفلة عن الدليل أو عدم ثبوت الدليل عنده أو إلى آخره، إنما هذا قاعد للباطل، هذا يقاعد للباطل، هذا يعلم الحق ويعانده ويعارضه. ولهذا إذا أردت أن تضبط المسألة فأتي بنظير هذا. إذا تكلمت في انتقاد الألباني في مسألة ولم تخرج عن السنة، فإذا أردت أن تقيس على الألباني هات مثل الألباني، قل والسعدي، قل وابن باس، قل ومقبل، قل وكذا، يبقى مثله. لكن لا تأتي أنت بالقرضاوي وتقول لماذا لا تجعله كالألباني، لأن لبسة الألباني غير لبسة القرضاوي، وليس التفريق بين تفلتين، وإنما التفريق بين جسدين، ثوبين، شخصين، طبعين، منهجين، طريقتين. نعم.
وكذلك كلامهم في العقول والنفوس التي تزعم أتباعهم أنهم أتباعهم من أهل الملل أنها الملائكة التي أخبرت بها الرسل، وليس الأمر كذلك، بل زعمهم أن هؤلاء هم الملائكة من جنس زعمهم أن واجب الوجود هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق، مع اعترافهم بأن المطلق بشرط الإطلاق لا يكون إلا في الأذهان. وكذلك كلامهم في العقول والنفوس يعود على التحقيق إلى الأمور المقدرة في الأذهان لا حقيقة لها في الأعيان. ثم فيه من الشرك بالله وإثبات رب مبدع لجميع العالم سواه لكنه معلول له، وإثبات رب مبدع لكل ما تحت فلك القمر وهو معلول لرب فوقه، وذلك الرب معلول لرب فوقه، ما هو أقبح من كلام النصارى في قولهم إن المسيح ابن الله بكثير كثير كما بسط في غير هذا الموضع. وليس لمقدميهم كلام في النبوات البتة، ومتأخروهم حائرون فيها.
ليس في حاجة للنبوات، ليس في حاجة للأنبياء، إنما هي عقول تلد. نعم.
فمنهم من يكذب بها كما فعل ابن زكريا الرازي وأمثاله مع قولهم بحدوث العالم، لكن أثبتوا القدماء الخمسة وأخذوا من المذاهب ما هو شرها وأفسدها. ومنهم من
يقول في الحاشية القدماء الخمسة الرب والنفس والمادة والدهر والفضاء، وذكر رحمه الله تعالى أن هذا القول هو قول ديمقراطيس والحرانيين. نعم.
ومنهم من يصدق بها مع قوله بقدوم العالم كابن سينا وأمثاله،
بقدم العالم
كابن سينا وأمثاله، لكنهم يجعلون النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة ملك عادل.
هذا من القرامطة ابن سينا هذا. نعم.
ويجعلون النبوة كلها من جنس ما يحصل لبعض الصالحين من الكشف والتأثير والتخييل،
ولهذا كسب، يعني لو أن الإنسان حصل منه أشياء كذا كذا ممكن يكون نبي يعني. نعم.
فيجعلون خاصة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشياء: قوة الحدث الصائب التي
قوة الحدث الصائب التي يسمونها القوة القدسية، وقوة التأثير في العالم بنفسه، وقوة الحس التي بها يسمع ويبصر معقولات متخيلة في نفسه. فكلام الله عندهم هو ما في نفسه من الأصوات، وملائكته هي ما في أنفسهم من الصور والأنوار، وهذه الخصال تحصل للغوال بأهل الرياضة والصفاء. فلهذا كانت النبوة عندهم مكتسبة، وصار كل من سلك سبيلهم كصهر وردي المقتول وابن سبعين المغربي وأمثالهما يطلب النبوة. ليه؟ النبوة مكتسبة، يقوم بعمل رياضيات معينة، خلوات كذا 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 إلى آخره، بعد ذلك سيكون نبيا. وهذا تكذيب بالنبوة الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله أعلم حيث يجعل رسالته. يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي، ويطمع أن يقال له قم فأنذر، وابن سبعين مغربي وامثاله يطلب النبوة ويطمع أن يقال له قم فأنذر، هذا يقول لا أموت حتى يقال لي قم فأنذر. واحد، وهذا يجور بمكة ويعمر غار حراء، يذهب إلى هناك يعني، ويطلب أن ينزل عليه فيه الوحي كما نزل على المزمل والمدثر مثله، وكل منهما من أمثالهما يسعى بأنواع من السيمياء التي هي من السحر، ويتوهم أن معجزات الأنبياء كانت من جنس سحر السيماوي. ومن لم يمكنه طلب النبوة وادعاؤها لعلمه بقول الصادق المصدوق لا نبي بعدي أو غير ذلك ابن عربي النكرة وأمثاله، طلب ما هو أعلى من النبوة في زعم، لأن النبي قال نبوة لا نبي بعدي، فادعى أن الولاية أعظم من النبوة، والنبوة ختمت لكن الولاية ختمت به، فهو خاتم الأولياء، وأن خاتم الأولياء أعظم من خاتم الأنبياء. طيب ما السبب؟ أن الولي يأخذ عن الله بلا واسطة، والنبي يأخذ بواسطة الملك، وبنى ذلك على الملك، وبنى ذلك على أصل متبوعيه الفلاسفة، بأن الملائكة عندهم ما يتصور في نفس النبي أو الولي من الأشكال النورانية الخيالية، فالملائكة عندهم ما يتخيله في نفسه، والنبي عندهم يتلقى بواسطة هذا التخيل، والولي يتلقى المعارف العقلية بدون هذا التخيل، ولا ريب أن من تلقى المعارف بلا تخيل كان أكمل من يتلقى بتخيل. فلما اعتقدوا في النبوة ما يعتقد هؤلاء الفلاسفة، صاروا يقولون إن الولاية أعظم من النبوة، كما يقول كثير من الفلاسفة إن الفيلسوف أعظم من النبي، فإن هذا قول فارابي ومبشر بفاتك وغيرهما، وهؤلاء يقولون إن النبوة أفضل الأمور عند الجمهور لا عند الخاصة، ويقولون النبوة أفضل عند الجمهور، عند جمهور الناس يعني النبوة أفضل، ده العلم الظاهر عندكم، لكن عند الخاصة لا، الولاية أفضل، لأن الولي يأخذ بلا واسطة، على يأخذ بلا واسطة، لأنهم صاروا شياطين مباشرة. هل ننبئكم على من تنزلوا الشياطين؟ تنزلوا على كل إيه؟ أفاك أثيم. ويكون خاصة النبي جودة التخييل والتخيل. فجاء هؤلاء الذين أخرجوا الفلسفة في قالب الولاية، وعبروا عن المتفلسف بالولي، واخذوا معاني الفلسفة وابرزوها في صورة المكشفة والمخطبة، يعني هم اصلا فلاسفة، لكن كل ما صنعوا انهم لبسوا لباسا اسمه لباس الايه؟ الولي. نعم.
قالوا ان الولي اعظم من النبي، لان المعاني المجردة يأخذها عن الله بلا واسطة تخيل لشيء في نفسه، والنبي يأخذ عن الله بواسطة ما يتخيل في نفسه من الصور والأصوات. ولم يكفيهم هذا البهتان حتى ادعوا أن جميع الأنبياء والرسل يستفيدون العلم بالله من مشكات خاتم الأولياء
كمان. نعم.
الذي هو من أجهل الخلق بالله وأبعدهم عن دين الله، والعلم بالله هو عندهم العلم بأنه الوجود المطلق الساري في الكائنات.
المهم يعني هذا الكلام كلام باطل واضح جدا، وشيخ الإسلام يريد أن يبين يا إخواني أن يبين العلاقة بين الجهمية وبين الفلسفة، أن كل هؤلاء حقيقة فلسفة، وأنت زيوا بزي آخر، إلى أن قال آخر مبحث هذا. فهؤلاء الجهمية من المتكلمين وصوفية في قولهم إن الإيمان هو مجرد المعرفة والتصديق، يقولون المعروف هو الموجود الموصوف بالسلب والنفي، كقولهم لا هو داخل العالم ولا خارجه، معروف هو الموجود الموصوف بالسلب والنفي، بالسلب والنفي، فيقولون لا هو داخل العالم ولا خارجه، ولا مبين العالم ولا محايد، ثم يعودون فيجعلونه حالا في المخلوقات أو محلا لها أو هو عينها أو يعطلونه بالكلية، فهم في هذا نظير المتفلسفة المشائين الذين يجعلون كمال الإنسان بعلم، والعلم الأعلى عندهم والفلسفة الأولى عندهم النظر في الوجود ولواحقه، يجعلون واجب الوجود وجودا مطلقا بشرط الإطلاق، لكن أولئك يغيرون العبارات ويعبرون بالعبارات الإسلامية القرآنية عن الإلحادات الفلسفية واليونانية، وهذا كله قد قرر وبسط القول فيه في غير هذا الموضع. بغير هذا الموضع سبحان من أعطى. كل هذا فقط المبحث اللي بذكره الشيخ يعني طارئا لبيان العلاقة بين الجهمية وبين المتفلسفة. ما ندري سبحان الله المواضع الأخرى دي الله أعلم فين هي، فقد كثير منها، ده بحور بحور سبحان الله سبحان من أعطى شيخ الإسلام. نعم طيب نقف عند فصل أول ما في الحديث هي سؤال عن الإسلام.